بالله من الشيطان الرجيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. أعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، خفف صوت شوي. كنا وقفنا على الآية 80 من سورة النساء، وهي قوله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله فكفى بالله وكيلا. هذا بيان من الله تبارك وتعالى وتوضيح إلى أن ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر به وينهى إنما هو طاعة لله، وأن الله تبارك وتعالى كلفه بهذا وأوحى إليه به، فهو ما ينطق عن الهوى. يقول جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف من قبل ربه ببيان الحلال والحرام والأحكام وتبيين ما نزل إليه من القرآن للناس، ليكون الأمر جليا وواقعيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم رسول مرسل من عند الله، ومأمور بالبيان والبلاغ والبشارة والنذارة. فمن يطع الرسول فإنه مطيع لله، ومعنى هذا أن من يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه عاصي لله سبحانه وتعالى. وهذا من الردود القوية الصريحة الواضحة على بعض الملاحدة في هذا الزمن الذين يقولون نحن نعمل بالقرآن ولا نعمل بالسنة، فهم لم يعملوا بالقرآن، لأن القرآن في هذه الآية يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإذا تركت السنة فإنك ما أطعت الله، عصيت الله. فالذي يعمل بالقرآن لا بد أن يلتزم بالأوامر والنواهي التي جاءت في السنة وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول ومبلغ عن الله تعالى، فهو لا يأمر بالتشهي ولا بالهوى ولا بما يريد، وإنما هو يبلغ الناس ما شرع لهم وما منعوا منه. ولهذا قال: ومن تولى وما أرسلناك عليهم حفيظا، يعني من لم يقبل منك ورفض، فهذا ليس من مسؤولياتك أن ترغمه على الهداية، فأنت ليس عليك إلا التبليغ والبيان، ومن اتبعك سعد ونجا، وكان لك من الأجر نظير ما حصل له من دون أن ينقص من أجره شيء، ومن تولى عنك وأعرف ورفض اتباعك فإن الخسارة تعود عليه هو وليس عليك من أمره شيء، فأنت أديت ما كلفت به من البلاغ. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. هذا حديث متفق عليه. وبهذا ندرك أن صلاح الناس واستقامتهم هي المقصد، وعمارتهم للأرض بطاعة الله تعالى هو المقصد، وطاعة الله تكون بتنفيذ ما في القرآن والسنة لا الاكتفاء بأحدهما. فلا بد أن يلتزم الإنسان بأن ينفذ الأحكام الشرعية كلها التي جاءت في القرآن والسنة ويمتنع عن النواهي، وإن ترك بعضها فإنه قد عصى. ومعصية الرسول معصية لله تعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، إنما بعثه الله تعالى ليبين للناس ما نزل إليه. ثم ذكر جل وعلا بعضا من حالات أهل النفاق، فقال: ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. المنافقون إذا جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم تظاهروا بالموافقة والطاعة والاستجابة والالتزام لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا برزوا من عنده أي خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى أهلهم أو في اجتماعاتهم ومنتدياتهم، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يعني أنهم يبيتون في الليل ويعقدون المؤتمرات ليلا، لأن هذا في نظرهم أخفى، ويستسرون مؤامراتهم فيما بينهم، ويقولون غير الكلام الذي قاله لك غير الطاعة، يقولون أمورا ويبيتون أمورا غير التي أظهروها عندك في مجلسك. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أنت تقول لهم اعملوا الطاعة واتركوا المعصية، هم يبيتون غير هذا، يبيتون نقيض هذه الأمور. يقول جل وعلا: والله يكتب ما يبيتون، أي أن الله تبارك وتعالى يسجل عليهم ما يبيتون ويحفظه ويكتبه الحفظة عليهم، ويحاسبون بهذا، وهذا تهديد لهم ووعيد وإخبار بأن الله تعالى يعلم سرائرهم، ولو كانوا يستمعون في الليل وقد أطفأوا الأنوار وأغلقوا الأبواب ودبروا وحاكوا المؤامرات، فإن الله تعالى يكتب كل هذه الأمور، وهذا لا يضيرك. أعرض عنهم وتوكل على الله. يقول تعالى: والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله. أعرض عنهم بمعنى لا يشغلك ويضايقك تصرفهم ومعامراتهم، فإنهم لن يعملوا شيئا إلا بتدبير الله تعالى. وتعامل معهم برفق، ولا تعنفهم على صنيعهم بأنهم يظهرون لك الإسلام لكن أمرهم سينكشف. وتوكل على الله في كل أمر، لا تعتمد على الأسباب وحدها، مع اتخاذك للأسباب توكل على الله. وكفى بالله وكيلا، أي أن الله تبارك وتعالى كاف من توكل عليه وهو يتولى أمره. فيكفيك أن يكون الله جل وعلا هو وكيلك والوكيل عليك والمتولي لأمرك وهو المعين والناصر لك. وهذا يبين لنا عظم شأن التوكل على الله تعالى، وأن الإنسان مع أخذه بالأسباب لا يعتمد عليها وحدها وإنما يتوكل على الله. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل أعقل ناقتي أم أتوكل على الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل، يعني اربط يدها بالعقال حتى انها لا تفر، ولا تعتمد على هذا العقال الذي يربط به يد الناقة، وانما توكل على الله، فالله هو الحافظ لك ولها، فانها قد تفلت هذا العقال وتفر، وانت خذ بالاسباب حتى لا ينسب اليك الاهمال والتفريط، لانك لم تحفظ ناقتك.
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
قال بعد هذا جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا استفهام إنكار وتوبيخ للذين يقرؤون القرآن بدون تدبر، لأن القرآن كله خير وفضل وكله نفع، ليس فيه شيء لا يحتاجه الإنسان، وعلى هذا فلا بد أن يتدبره الإنسان لكي يستفيد منه. وهو نزل للأحياء ونفع الأحياء، ونفعهم إنما يكون بالعمل به، والعمل به لا يكون إلا بفهم، والفهم لا يكون إلا بتدبر. فلا بد من التدبر حتى يفهم الإنسان ويعمل بموجب هذا الفهم. أفلا يتدبرون القرآن؟ هذا القرآن لو نزل على جبال لتصدعت من خشية الله. والمطلوب من الإنسان أن يكون متأملا كلام الله جل وعلا، واقفا عند معانيه من أوامر ونواهي، من عبر، من أحكام، من عقائد. ولا يكون هم الإنسان أنه يبدأ أول سورة وينظر متى يكملها، أو همه أن يبدأ القرآن من أوله وقصده أن ينهيه ويتمه، فبدأ القراءة وانتهى مجرد ترديد باللسان والقلب غافل. هذا له أجر، لكن أجره قليل. والله تبارك وتعالى إنما أمر، أنزل هذا القرآن وأمر بتلاوته لأجل المقصود الأسمى وهو العمل، والعمل لا يحصل بدون فهم، والفهم لا يكون بدون التدبر. فيقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا القرآن من عند غير الله تعالى لوجدوا أنه متناقض وأنه مختلف وأن فيه تضاد، لكن كلام الله جل وعلا ليس فيه شيء من ذلك، فهو يصدق بعضه بعضا، ويفسر بعضه بعضا، ويكمل بعضه بعضا، ليس فيه تناقض. أما لو كان من عند الناس وصياغة الذين يصوغون القوانين والأنظمة لوجدوا فيه تناقضا كبيرا. ولهذا تلاحظون أي نظام يصدر فإنه يجلس عدة سنوات والانتقادات عليه مستمرة، وفي كل يوم يخرج إنسان ينتقده بأن فيه تناقض بين الفقرة الفلانية والفقرة الفلانية، أو القاعدة الأولى والقاعدة الكذا ونحو ذلك. أما كلام الله تعالى وهو القرآن فإنه ليس فيه شيء من ذلك، ليس فيه اختلاف، وإنما فيه اتفاق، فيصدق بعضه بعضا، ويبين بعضه بعضا، ويفسر بعضه بعضا. أحيانا يذكر المعنى مختصر في موضع ويذكر في موضع آخر بإطناب وإسهاب، ويذكر أحيانا الشاهد من الموضوع ثم تذكر القصة كاملة في موضع آخر. على سبيل المثال مثلا قصة موسى عليه السلام أحيانا تذكر لآية، وأحيانا تذكر لصفحات الشعراء والقصص فصلت تفصيلا طويلا، بينما هي في سورة النازعات ذكرت في آية أو آيتين. والمقصود من هذا ما يقتضيه المقام، فأحيانا يقتضي المقام التذكير فقط بالخبر، وأحيانا يستدعي المقام البسط. وهذا من الأساليب العربية المشهورة عند العرب، ولهذا لم يشكل على الذين نزل عليهم القرآن، وإنما عرفوا أنه معجز، معجز بلفظه وبتراكيبه وبمعانيه، ولم يعترضوا على شيء من ذلك، وهم أفصح الناس، وهم أفصح القرون. الذين قبلهم كانوا أقل منهم بيانا وفصاحة، والذين بعدهم كانوا كذلك أقل منهم. فقمة البيان كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة متحدية لما تميز به أولئك القوم، وهي فصاحة القرآن وبلاغته في تراتيبه وفي أحكامه وفي أخباره. يقول جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وهذا إنكار من الله تعالى على من يبادر إلى الحديث بكل ما سمع ولو لم يتحقق من صحته. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا جاءهم أي أمر من الأمور قبل أن يتحققوا منه سارعوا إلى الحديث وإذاعته وإشاعته بين الناس، وقد يكون ليس له أصل، قد يكون شائعة ليس لها حقيقة. وهذا يحكي كثيرا مما عليه أهل هذا الزمن، لأدنى شبهة يشيع بين الناس أمر من الأمور ثم بعد ذلك يتبين أن لا أصل له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، قال: أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. وقال عليه الصلاة والسلام: بئس مطية الرجل زعموا، يعني الإنسان الذي يقولون كذا وكذا، زعم الناس أن كذا وكذا حصل، فهذا مطية الكذب. كلمة زعموا تعتبر من العبارات التي تعتبر مركبا وحمارا للكذب، فلا يصلح أن الإنسان إذا سمع أدنى إشارة ذهب وأشاعها من دون ما يتثبت من صحة هذا الأمر. يقول جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني أنهم لو رجعوا للمصادر الأساسية يتأكدوا من الأمر قبل أن يشيعوا وينشر الأمر بين الناس لكان هذا هو المطلوب والصحيح. وهذا يبين لنا أن الإنسان لا بد إذا بلغه شيء أن يتأكد منه من مصادره الأساسية، ومن ذلك ما يحصل من أهل النفاق أنهم كانوا يتتبعون عورات المسلمين ويحاولون إشاعة كثير من الأخبار التي ليس لها أصل مما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. أو بأحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه. فالله تعالى يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أي لو ردوه للنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، أو ردوه إلى العلماء الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في هديه، لتبينوا حقائق الأمور وعرفوا ما ينبغي لهم. وهذا ينبغي أن يتنبه له في وقت الفتن، ووقتنا هذا من أوقات الفتن. فالذي ينبغي للناس إذا أشكل عليهم أمر أن يرجعوا إلى أهل العلم ليعرفوا ما المراد بهذه الفتنة، وهل لها أصل، وهل ورد فيها أدلة، أو هل ورد لها علاج، أو نحو ذلك من الأمور. لا أن يكون الإنسان ينصب نفسه مفسرا للأحداث ومحللا لها بغير علم ولا فهم ولا روية. فالله تعالى يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أي أهل الشأن والمعرفة والاختصاص، كلهم بحسب اختصاصه، وهؤلاء هم العلماء بهذا الشأن. يقول جل وعلا: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي لعلم تحليل هذا الأمر وبيانه للناس الذين يعرفون أصول المسائل ويعرفون قواعد الأحكام، فيستنبطون لهم من الأحكام ما يناسب تصرفهم في هذا الظرف، وكيف يتعاملون مع هذه الفتنة حتى أنهم لا يقعوا في مشكلة أو ينخدعوا بأهل الأهواء والضلال. ثم قال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أي لولا فضل الله جل وعلا عليكم وإحسانه بأن هداكم للإيمان وثبتكم على الطاعة لاتبعتم الشيطان وصرتم لهم أتباع، إلا القليل من الناس الذين يجون ويسلمون من عبث الشيطان بهم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستعاذة من أربع: من عذاب جهنم، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. فتنة المسيح الدجال، وفتنة ياجوج وماجوج، وفتن الدنيا الحاضرة والماضية واللاحقة، لا بد أن يكون الإنسان حذرا منها، وأن يكون معتصما بحبل الله المتين، وأن يكون دائما منتبها لهذه المخاطر. فأحيانا يفتن الإنسان بماله وغناه، وأحيانا يفتن بولده، وأحيانا يفتن بأهله، وأحيانا يفتن بالمنصب، وأحيانا يفتن بالفقر، وأحيانا يفتن بالخوف. فلا بد أن يكون الإنسان على حذر، وهو في كل صلاة يستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا هي ما ذكرنا، وفتنة الممات هي سؤال منكر ونكير، عندما يسأل عن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإما أن يجيب إجابة صحيحة ويقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فالله تعالى يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أي هم قليل الذين يسلمون من اتباع الشيطان. ولهذا تلاحظون أن عدد سكان الكرة الأرضية الآن في زمننا هذا مليارات، والذين هم على الحق قليل. الذين يدعون الإسلام هم أقلية، أقل من الكفار، والذين هم من المسلمين على المنهج الصحيح أيضا هم قليل. وهذا هو ما أخبر الله تبارك وتعالى عنه في هذه الآية. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من الذين يطيعون الله ورسوله ويستقيمون على ذلك، وأن يجعلنا من الذين يتدبرون القرآن، ويجعلنا من الذين يتفضل عليهم المولى جل وعلا بمنه ورحمته، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما الإمام من الصلاة فهل يجب عليه أن يؤذن ويقيم؟ هذا والله السؤال ما دي، هل سمعت أحد يؤذن في المسجد بعد سلام الإمام؟ أظن أنك ما سمعت أحد. الأذان والإقامة فرض كفاية، والأذان معناه الإعلام بدخول وقت الصلاة، فإذا أذن المؤذن في المسجد كفى هذا. وأما الإقامة فإنها تكون لكل جماعة، كل جماعة تنعقد فإنه لا بد لها من إقامة، لأن معنى الإقامة هي الإعلام بإقامة الصلاة. فإذا كان هناك جماعة يصلون بعد سلام الإمام فإنهم يقيمون لأنفسهم، يقيم أحدهم ويصلي هو أو غيره. وإذا كان الإنسان منفردا فإن الأولى له أن يقيم، وإذا لم يقم صلاته لا شيء فيها. صحيح إن شاء الله. يقول ما حكم حلق الشعر الذي على الوجنتين وكذلك حلق شعر العنفقة؟ الشعر الذي على الوجه أنواع: شعر الحاجبين وأهداب العينين واللحية، هذه لا يجوز أخذ شيء منها، لا يجوز حلقها. وشعر الشارب السنة جزه، بحيث أنه لا يعلو الشفة. وما نبت على الخدين فهو تابع لشعر اللحية، لأن اللحية في لغة العرب هو الشعر النابت على الذقن والخدين. وأما العنفقة فإنها تابعة للحية، وهي ما كان أسفل الشفة السفلى، فإن هذا تابع للحية فلا يعاد. هذا يقول: فتاة تعلم الطالبات القرآن في المسجد وقد جاءها العذر قبل الحفل الختامي بلحظات يسيرة، وهي تقوم بمعظم برامج هذا الحفل وهو مقام في المسجد، فهل يجوز لها الدخول للحاجة؟ نقول: ليس هناك حاجة. أولا ينبغي أن يكون تعلم الطالبات ليس في المسجد، وإنما يكون في مكان خاص كغرفة ملحقة بالمسجد وبابها خارج المسجد ليس داخله. هذا ناحية، وهي مسألة مهمة يغفل عنها بعض الناس، ويظن أن تعليم الطالبات أو تعليم البنات في المساجد أنه أمر مطلوب، والصحيح أنه ليس كذلك، بل المطلوب تعليمهن في البيوت وليس في المساجد، فالرجال هم الذين يتعلمون القرآن في المساجد، وأما النساء فإنهن يتعلمن في بيوتهن أو يخصص لهن أماكن خاصة ويكن فيها، لأجل أن لا يقع مثل هذا المخطوط. وأما الحفل الختامي فليس بضروري، وليس من الضروري أن تكون هذه المرأة هي التي تقدم له. وعلى كل فلا يجوز لها اللبس في المسجد ما دامت على هذه الحال. هذا يقول: ما حكم إيجار بعض أهل البدع في الحج، وهل المال حلال إذا كان الإنسان مضطر؟ كل إنسان دائما يجتهد في أنه يخدم أهل السنة، يعجر ويقوم بتقديم خدمات لأهل الطاعة. وأما أهل البدع والفساد وأهل العقائد الفاسدة فإنه ينبغي أن لا يكلف الإنسان نفسه أو يتيح لهؤلاء أن يسكنوا في بيته أو عمارته ونحو ذلك. يقول: ما حكم من نام فلما استيقظ وجد أنه محتلم والماء بارد جدا وهو في بيت غيره وتوضأ وصلى من دون غسل؟ حكم صلاته أم غيره؟ أنه يستطيع أن يطلب ماء دافئا أو أن يسخن له الماء، لأن صاحب المنزل الذي آواك في المبيت لا يقصر في تأمين الماء لك. والصلاة لا تصح إلا بالطهارة من الحدثين، ولا بد من الإتيان بهما وهو لم يأتي فصلاته غير صحيح. يقول: إن والدي توفي وكان في مرض أصيب فيه بغيبوبة 3 أيام لم يصلي خلالها، فهل أقضي عنه الصلاة؟ نقول: إذا كان في غيبوبة فلا صلاة عليه، لأنه مرفوع عنه القلم، لأنه قد زال عقله فهو غير مكلف. وفي هذه المناسبة أود أن ننبه إلى أن بعض الناس إذا أصيب بمرض أجل الصلاة، فهو يستطيع أن يصلي لكنه يقول: أنا لا أستطيع أن أتوضأ، أو أنه يشق علي النزول من السرير للذهاب للوضوء، أو أنه يقول: ملابسي ليست طاهرة. وهذه كلها ليست أعذارا شرعية، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان يستطيع أن يتوضأ يتوضأ، وإذا لم يستطع يتيمم، وإذا لم يجد فإنه يصلي على حاله ولو كان بدون وضوء، لأنه حينئذ عاجز عما ذلك. أما أن يؤخر الصلاة عن وقتها فلا يجوز له التأخير. يقول: رجل توفيت والدته منذ 15 سنة وهو كل عام يعتمر ثم يرجع لأهله ثم يعتمر عن والدته، فما حكم ذلك؟ هذا بر وصلة وإحسان بها، هو عمل نسأل الله تعالى أن يتقبله. يقول: رجل اعتمر هو وزوجته ونسوا التحلل، ولبس الرجل الثياب وتطيبت المرأة، فما حكم ذلك؟ نقول: إذا كان هذا الذي حصل فقط فالأمر سهل، على الرجل أن يقصر يحلق شعره أو يقصر، والمرأة تقصر شعرها، ويعذرون بالنسيان. لكن المشكال إذا كان وقع بينهما جماع، فإن على كل منهما شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول: اعتمرت في 7 من شوال ونويت الجلوس إلى الحج في الحرم، فهل أصير متمتعا؟ علما بأني لم أنوش بداية الأمر العمرة للحج، وإذا كنت متمتعا لجنة الهدي وليس لدي نقود أشتري هدي، فكيف أصوم الأيام 3؟ الإنسان إذا أتى بعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو قعدة وأشهر الحجة ثم حج من عامه، فإنه يعتبر متمتعا إذا لم يرجع بينهما إلى بلده. فهذا السائل يعتبر متمتعا ولو لم ينوي عند الإحرام بالعمرة التمتع، لأن التمتع معناه أنه تمتع وتلذذ بنسكين في سفرة واحدة لم يحصل بينهما برجوع إلى أهله. فهذا الإنسان تمتع بعمرة وحج في سفر واحد، وحينئذ فعليه ذبح شاة يوم العيد أو أيام التشريق، أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فإن كان لا يجد القيمة فإنه يصوم 3 أيام في مكة في الحج بعد دخول شهر ذي الحجة. وبعض أهل العلم يرى أنه إذا أراد أن يصوم يحرم بالحج، فيصومها ابتداء من اليوم الخامس، يحرم اليوم الخامس ويصوم الخامس والسادس والسابع و7 إذا رجعت. نعم، المقيم إقامة دائمة في مكة، إذا كانت إقامته دائمة في مكة فهو من حاضر المسجد الحرام، ليس عليه ذبح وإن تمتع لكنه ليس عليه هدي. يقول حضر إلى مكة في رمضان للعمل وما زالت فهل يقول وما زال يعمل فهل يعتبر مقيما وزوجته معه فهل تعتبر من أهل مكة؟ نقول إذا كانت إقامته مستقرة ليست مؤقتة فإنهم يعتبرون من حاضر المسجد الحرام، إذا أتى بعمرة في شوال وحج فلا شيء عليه، أما إذا كان لا مؤقت بقاؤه فيها مؤقت فلا يعتبر من حاضر المسجد. يقول معكم شراء سيارة بالأجار لمدة 40 شهر وبعد ذلك تخيل إذا كنت تريد الشراء تدفع مبلغ 4000 وإذا كنت لا تريد الشراء أنت عفت الإيجار. هذا تكلم عنه العلماء وصدر في فتوى من هيئة كبار العلماء وهو الإيجار المنتهي بالتمليك، وبينوا أنه عقد فاسد وأنه لا يصح، ما يكون عقد تمليك وهذه الصف وإما يكون عقد إيجار. يقول إذا جاهد المؤمن في سبيل الله تعالى بنفسه ثم انشغل برزق أولاده وترك الجهاد تكاسلا منه فهل ينطبق عليه أنه من المنافقين؟ نقول لا، إن شاء الله ما ينطبق عليه. ليتم غبار في سبيل الله ودخان جهنم، وهو أدرى بنفسه لأنه كان في الأول عنده قدرة على الجهاد وفي الأخير صار غير مستطيع وانشغل لأهله، ورعايته لأهله فرض كفاية، والجهاد قد يكون فرض كفاية. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.